بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته. بعدما بينا أحكام التخلي تبعا للماتم والمسائل التي ترتبط بالتخلي، الماتم شرع في بيان مستحبات التخلي ومكروهاته. مستحبات التخلي كثيرة، مكروهات التخلي كثيرة. قبل الدخول في بيان مستحبات التخلي نذكر مقدمة وهي مهمة في الواقع، أن هذه الروايات اللي تبين بدي مستحبات التخلي، هذه الروايات بلي مختلفة، بعضها نجد أنه بلي لها سند وسندها معتبر، وبعضها بلي لها سند ولكن سندها ضعيف، والبعض الثالث من الروايات تبين استحباب التخلي، بعض الروايات بلي أصلا لا سند لها، بلي سند ما إلها، وبعض المستحبات أصلا لا رواية لها. المقدار مذكور في كتب الأصحاب. خب، فإذا الروايات التي تتضمن بلي
لما لم يجب
موجودة في كتب الفقهاء، بس لعله قدماء عندهم رواية ولكن ما ذكرين الرواية. هسه احنا نبين الروايات اللي تتضمن استحباب التخلي او لا، روايات اللي ما موجودة اصلا، فماذا نعمل بهذه الروايات؟ بني. وماذا نتعامل مع المستحبات التي لا رواية لها؟ هنا نحن نواجه مبنيين، مبنى مشهور الفقهاء قدست أسرارهم، هؤلاء يقولون نحن نعمل بالتسامح في أدلة السنن. مسألة التسامح في أدلة السنن فمسألة بلي معروفة ومشهورة بين الفقهاء، بلي مراد من التسامح في أدلة السنن بلي قاعدة فقهية، إن شاء الله في بحثين عن هذه القاعدة الفقهاء، مراد من التسامح في أدلة السنن يعني الروايات التي وردت لبيان استحباب الأشياء. الروايات التي تبين استحباب الأشياء، هذه الروايات التي تبين استحباب الأشياء بلي سمح في سندها، يعني تسامحوا في سندها. وجه التسامح في سندها روايات من بلغ. بلي هل هذا التسامح في أدلة السنن ثابت أو لم يكن ثابت؟ تسامح في أدلة السنن مأخوذة من روايات من بلغ، روايات من بلغ موجودة مسلمة، يا ترى روايات من بلغ تثبت الاستحباب أو لم تثبت الاستحباب؟ روايات التي لا سند لها وتبين استحباب شيئا، روايات من بلغ تثبت استحباب تلك الأشياء أم لا؟ جواب أنه هنا مبنيين موجود. مبنى المشهور كما أشرنا قبل قليل مبنى المشروع أنه تسامح في أدلة السنن موجود، والروايات اللي تبين استحباب الأشياء ولو لم تكن تلك الروايات مسندة وصحيحة سندا، مع ذلك هنا أخبار من بلى تقول بأنه هذه الاستحباب ثابت من باب التسامح في أدلة السنن، مشهور الفقهاء كذا. أما في مقابل هذا المبنى مبنى آخر أنه التسامح في أدلة السنن بدي موجود، ولكن هذا التسامح لا يمكن إثبات الاستحباب بها. استحباب لا يمكن إثباتها إثباته من خلال روايات من بلغ، فقط روايات من بلغ تثبت شنو الاستحباب، تثبت الثواب، بني تثبت الثواب. أما كل شيء يثبت، كل رواية تثبت الثواب، بني هذا مو دليل على أنه يثبت الاستحباب بذلك. فإجمالا المشهور على أساس استنادهم بأخبار من بلغ يقولون تسامح في أدلة السنن ثابت، من بلغه ثواب، من بلغه ثواب، حتى إذا الثواب هم الرواية ما موجودة لإثبات الثواب يقول هذا يثبت الاستحباب. أما المبنى الثاني يقول لا، استحباب يحتاج إلى دليل معتبر صريح، دليل صحيح صريح، مجرد أنه بلغه ثوابون احنا ما نقدر نثبت الاستحباب. فإذا بثواب أخبار من بلغ يثبت الثواب، أما لا يثبت الحكم الشرعي وهو الاستحباب،
لا يثبت العمل بيحصل على الثواب.
إيه بني العين. يثبت الثواب العمل بي بس يثبت الثواب، أما لا يثبت الحكم الشرعي. فمبنى الأول وهو التسامح في أدلة السنن، مبنى سين مبنى المشهور، ومبنى أن التسامح في أدلة السنن لا يثبت الاستحباب ويثبت الثواب فقط، هذا مبنى سين الأستاذ وجمع من المعاصرين.
خب
بلي
فارق
الشمشة فارق الشمشة فارق لا لا فارق واي عظيم، لا كحكم شرعي، هذا مو حكم شرعي، ثواب ثواب مجرد ثواب،
هذا
ثواب راجعيات عند المولى. خب مع ذلك إثبات الحكم الشرعي يريد له دليل إسناد حكم إلى الشارع المقدس، هذا يحتاج إلى دليل، وإذا ما عندنا دليل ودعا يصير حرام يصير. خب فإذا ماذا نتعامل نحن مع هذين المبنيين بالنسبة لهذه الروايات التي تبين الاستحباب؟ الأفضل أن نقول بالجمع بين هذين المبنيين. جمع شنو؟ أنه نقول الإنسان اللي يريد أن يعمل بهذه المستحبات يعمل بقصد شنو؟ يعمل بقصد الرجاء. وإذا بقصد الرجاء عمل بهذه المستحبات قد جمع بين القولين، يعني على القول بأن التسامح في أدلة السنن على هذا القول يبني شنو العمل بهذه المستحبات رجاء، والقائل بأنه بلي أخبار من بلغ لا يثبت بها الاستحباب ولا دلالة لها على الكراهة ولا على المندوبية، إذا قلنا بأنه لا دلالة لها نقول لأقلها نأتي بها بقصد الرجاء. فإذا على ضوء كلا المبنيين الأفضل أن نبني بلي في مسألة التسامح في أدلة السنن نبني على شنو؟ نبني على الرجاء عند العمل، حتى لا يستلزم بدعة ولا يستلزم إشكال على كلا المبنيين. فإذا على كلا المبنيين نحن نأتي بهذه المستحبات بقصد الرجاء ولا يرد أي إيراد منه. فكلا المبنيين أو كلتا المبنيين بل متفقين على شنو؟ على إتيان المستحبات بقصد الرجاء. حتى إذا لم يكن هناك دليل على الاستحباب بقصد الرجاء. فنحن إن شاء الله نقرأ هذه المستحبات كما بينا، بعض لا سند لها، بعض سند لها، بعض اللي سند لها سندها ضعيف، بعض اللي بني مستحبات أصلا لا رواية لها. إذن إن شاء الله نقرأهم حتى تكونون على علم من ذلك. بعض الأشياء مشهورة بين الفقهاء ولكن لا سند لها، إذن إن شاء الله نقرأهم حتى تكونون على علم من ذلك. وإن شاء الله احنا هم نقصر. اولا انتم راجعوا باب التخلي، ابواب التخلي في الوسائل. انا ما اقرا السند بعد، اي سند ماكو داعي. انتم راجعوا بلي ابواب التخلي في الوسائل، هذه الروايات التي نقراها موجوده هنا، اي بين مرسله وبين مسنده وبين لا سند لها وهكذا. بعضهم طبعا اللي لا سند لها اصلا قد يوجد المستدرك، مستدرك الوسائل للحاجي النوري قدس الله إيه؟ هنا الماتن ماذا يقول؟ المستحب الأول يقول فأن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه. هذا مستحب. إنسان عندما يتخلى يختار فد موقع مكان خالي من الناظرين، مثل المرافق اللي الآن موجودة في الزمان القديم. مرافق ما موجودة، الناس كانت تروح في الصحراء تقضي حاجتهم في أمان الله. أما هسه الآن الحمد لله
زمان
مرافق، ولا زال الآن أنتم ما دام واحد في هذا الكربلاء مادي زماننا خب مرافق ما كونك، أي عرب يروحون إلى الصحراء ويقضون حاجتهم في أمان الله. مرافق ما كون. إحنا في المرة سوانا في مرافق هناك، قلنا شو وقت ما نجي نروح إلى زيارة السيد الشهداء نستفاد من هذه المرافق. أي عرب الله يحفظهم على اعتقادهم كم يضحكون، شو هذا سيدنا سوين شنو فاتا. قلنا هذا يستحب عند الاختلاء اختار في المكان اللي لا يراه أحد وأمثال ذلك يستحب. إجمالا أي فهنا يستحب أن يختار مكان لا يراه أحد، أو هو يختار مكان بعيد بحيث لا يراه أحد. هذه من سنن النبي، هذا من سنن النبي. النبي عندما كان يريد الاختلاء كان يختار في الصحراء في المكان بحيث لا يراه أحد. قد تقول شنو الفائدة؟ بلي بها فائدة. فائدة أن الإنسان عندما يريد يتخلى إذا ولو هو نسبة بعيد إذا يراه الناس هذا مقدار يصير كسر لشخصيته، فخصوصا في الزمان القديم كسر لشخصيته، شخصيته تقل أمام الأنظار وأمام الأفراد. فلذا يقال بأنه يبتعد عند الاختلاء إلى مكان بحيث لا يراه أحد، حتى شخصيته تنحفظ، مكانته الاجتماعية تنحفظ. هذه بني. بعد ذلك الرواية شو تقول؟ يقول أنه من رواية من أتى الغائط فليستتر. رواية من أتى الغائط فليستتر، وأنه شلون ما كان يقعد سبحان الله الحمامات العراق، مو هسه زمان سابق ثقافة ضعيفة كانت، اللي يدخلون بالحمام أصلا ما يوزرون، بعض الأفراد بعض العرب ما يديرون باله، يقول بابا هذا حرام، كشف العورة استتار العورة واجب. يقول هذا اللي آخرين عندهم أنا عندي، أنا عندي وآخرين عندهم بعد، ليش نستتر؟ من أتى الغائط، رواية من أتى الغائط فليستتر. بلي لا فليستتر، أمر هنا مو نهي، أمر هنا فليستتر. من أتى الغائط فليستتر، يعني يستحب الاستتار. وهنا روايات موجود، هذه من سنن النبي طبعا، هذا ورد في الكتب الفقهية أن ذلك من سنن النبي. بعدين رواياتها موجودة بالنسبة لأمير المؤمنين أنه كان يستتر عند الخلوة وعند الاختلاط. سبحان الله، احنا في مرة في مكة في شو اسمه في مزدلفة، مزدلفة واضح مزدلفة مو مثل عرفات، عرفات مرتب اي مزدلفة لا، لانه وقت قليل هناك في الدولة ما مهتم. احد العلماء قال لي سيدنا انا محتصر شو اسوي؟ قلت له شوف ذن الافريقيين دول يقعدون هيك مكشوف العوره يقضون حاجتهم ما يديرون بك. قال لي اخو احنا ما نقدر مثل دول. قلت له سانا علمك سيدنا. قال لي شلون؟ قلت له اقعد بقصد ان تلم شو اسمه حصو هناك مستحب لم الحصو حصى، انت اقعد بقصد ان تلم الحصى وهاي الوزغه داير مدارك انت قاضي حاجتك. فقال ايه هم ستر عوره، هم الناس ما منتبهين ليش هاي الشغله اللي انا اسويها، وهم جعل حصل فشاهد انه مساله استتار بل هذا الاستتار هواي مهم وضروري، ولا يكون انسان بأسا يجوز نفسه انه بل يكشف عورته ويقضي حاجته. القسم هناك ما يديرون بال، ما كانوا يديرون بال. حتى أنا قلت إذا اضطرت التبول مع تنجيس الإزار هم ماكو مانع، أفضل مما أن تكشف عورتك. كشف العورة حرام، ذاك موقت واحد ينقص وزرته إزاره وإحرامه بعدين يروح يطهر. أما قسم لا ما يديرون بال، الزمان الزمان يختلف عن ذاك الزمان. ذاك الزمان اهتمام ماكو، بس الحمد لله الزمان اهتمام اكو بهذه الامور. اي بل الناس تثقفوا وناس تعلموا امور دينهم. اي بل فهنا بين روايه نقرا بالنسبه للقمان الحكيم، هذا الرجل العظيم لا باس. هناك روايه طبعا بها مورد شاهد بالنسبه للتستر، هذا يعتبر من الفضائل ها تستر. إيمان في مجمع البيان رواية عن عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في لقمان، قال ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال ولا بسط في جسم ولا جمال. يقول الله أعطاه حكمة مو لأجل هذه الأمور لقمان، ولكنه كان ليش انطاه هذا المقام الله تعالى قمان؟ يقول ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله. الله أعطاه شي مكانة أي معرفة الحكمة لأجل أنه قوي الارتباط بالله تبارك وتعالى. كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكنا ساكتا، وإلى غير ذلك من المدائح والفضائل اللي إمام الصادق يذكرهن لمن؟ للقمان. بعدين هنا مورد الشاهد، مورد الشاهد يقول ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط فقط، قط عفوا مو فقط قط، لم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط، ولا اغتسال لشدة، ولا اغتسال هذا اغتسال ما شايفه. لماذا؟ هنا يذكر العلة، لشدة تستره وتحفظه في أمره، فبذلك أوتي الحكمة. الله تعالى بلي ما يعطي منزلة للأفراد بدون سبب وبدون فائدة وبدون أصل، لا، كل شيء إلى سبب، كل شيء إلى موجب. فالله تبارك وتعالى أعطى رفعة منزلة بني للقمان لأجل هذه الجهات، مو لأجل جهات دنيوية، لأجل ارتباطه وشدة ارتباطه بالله تبارك وتعالى. إذن هذا تقريبا من فضائل لقمان أنه لم يره بل أحد من الناس على بول ولا غائط، فمعنى أنه إنسان في حال التبول وحال التغوط يحتار، مو أنه أنا شايف بعض الأفراد لا أباليها، عندنا كنا نروح بيارة كربلاء مشي كربلاء قديم جماعتنا خط، مع ما أنه طلبة مع ما أنه من أهل العلم ما يديرون بال ما يهتمون، وحنا في قلب أمام الجالسين ولو هو مستور العورة ولكن هذا مو مناسب، خلاف اعتبار الإنسان المؤمن وشخصية الإنسان المؤمن، شلون يبتعد يروح بعيد ليش يروح أحد إيماني، هذا من الفضائل. فلذا روي أنه من سنن النبي ذلك، من سنن النبي إيماني. خب هذا من المستحبات إذن أن يختار خلوة ويبعد عند التخلي حتى لا يرى شخصه. استحباب ثاني من وأن يطلب مكانا أو موضعا رخوة من
رخوة
عد التبول بل تبول أن يطلب مكانا مرتفعا للبول أو موضع عن رخوة. الآن نبين وجهه، في بعض الروايات موجود وجه اختيار الموضع بل رخوا، وجه اختيار الموضع اختيار موضع مرتفعا، وجهه يبين هذا عنوان المسألة. بل هنا رواية عبد الله بن المسكان عن أبي عبد الله قال كان رسول الله أشد الناس توقيا للبول، كان يحافظ على نفسه عند التبول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير. بل هنا كراهية أن يضح عليه البول إلى مكان مرتفع. لماذا يختار مكان مرتفع؟ لأن مكان المرتفع عندما يبول هذا البول يتوزع ما يبقى، يتوزع ما يبقى بحيث الناس يتنجسون بل بذلك أو ينجس ثيابهم أو أبدانهم بذلك، مكان مرتفع. أما إذا كان مكان منخفض هذا البول يبقى، وعندما يبقى فالناس يتنجسون بذلك، فهذا وجه اختيار المكان المرتفع للتبول. وأما مكان للتبول مكان اللي بحساب يكون فيه شنو؟ رخوة، مكان رخوة أو مكان اللي فيه تراب كثير. لماذا؟ لأنه العلة موجودة في الرواية أو الحكمة موجودة في الرواية، كراهية أن ينضح عليه البول إذا بال في مكان صليب أي أحسنتم طفرات تصير من البول على ثوبه على رجله على بدنه ويتنجس، فيختار مكان رخوة ومكان فيه التراب حتى لا ينضح البول إلى بدنه أو إلى ثيابه. هذه رواية لأن كلها مستحبات. بلي رواية ثانية.
شو الشيء مستفاد يمكن استعماله؟
بلي.
كم هي قدر الثواب اللي دامون؟
إحنا ما قلنا استعمال، إحنا قلنا يستفادون استحباب. يستفادون استحباب. بلي. يقول الإمام عندما
يقول.
هو الآداب آداب وسنن. سنن آداب سنن تدل على الاستحباب. ما يحتاج يقول يستحبكم، يقول هل مقدار اللي الإمام يقول كراهية أن ينضح عليه البول هذا يدل على الاستحباب. أما القائل بأنه التسامح في أدل السنن ما موجود فش يقول؟ يقول بأنه هنا يدل على شنو؟ يدل على الثواب مو استحباب. كمان في صدر روايات من بلغ يقول من بلغه ثواب. ثواب تشيس ما
المجال كبخواس ميجان بانك ترشح نكون اللي باس نشيس شوالي لازم تشتري خدا ثواب ميده بني
ايه قدم. وهذا اشكالك اشكال سيد الخويف الله يرحمه استاذنا يقول هذين الروايات اللي تبين بلي انه يبول في مكان مرتفع او مثلا يتوقع من الترشح البول، هذه كلها فوائد ما لا علاقة لها بالشر، فوائد إما طبية وإما نفسية وإما روحية وأغذى ذلك. إذن إشكالات سيد الأستاذ طبعا اللي يشير إليها جناب السيد إيبان. ولكن لا مشهور يقولون هذه الروايات تدل على الاستحباب، واستحباب هذه الأمور تثبت بهذه الروايات هكذا يقولون. نحن على ضوء هذا المبنى وعلى ضوء مبنى السيد الأستاذ نقرأ هذا الرواية. بل هنا رواية سليمان الجعفري يقول بت مع الرضا في سفح جبل، فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ. أي الرواية تدل على التبول أو استحباب التبول في مكان مرتفع. وقال من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله. يرتاد مراد شنو؟ يعني يختار أن يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الله. هذا وروايات أخرى هم موجودة بالنسبة لهذه السنة أنه عند التبول يختار موضع عالي أو مكان يكثر فيه التراب. طبعا الآن مرافق اللي الآن موجودة خب هذه الروايات في غنى عنها، ولكن هذه المرافق طبعا النكتة اللي مذكورة في الروايات أن لا يترشح، هذه المرافق هم ترشح يصيرها نضح يصير، خصوصا إذا كان المتبول إنسان شاب البول يخرج بقوة وشدة وترجع هذه القطرات إلى الثياب إلى الرجلين.
لأنه
صلب المرافق مرافق صلب. هذا هم شو نبي بني قد إنسان ما يلاحظ الاستحباب في هذا المورد.
الغربي عندي أحسن.
هي الغربي عمق بي أفضل. روايات موجودة أكثر من هذا اللي إحنا قرناه في مسألة بلي استحباب التبول على مكان عالي أو مكان يكثر فيه التراب. هذا هم إلى هنا. المستحب الثالث اللي ذكره الماتن قدس سره. مستحب الثالث بل أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول في بيت الخلاء. أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج. هذا مشهور فقهاء في كتب الفقهية هكذا يقولون، حتى في الرسائل العملية هم موجودة هذا البيت بلي. وأدعي عليه الإجماع طبعا، ولكن لم ترد رواية على ذلك. رواية ما موجودة بالرغم أنه رواية هم موجودة على استحباب ذلك، أي تقديم اليسرى عند الدخول على اليمنى والخروج اليمنى على اليسرى. بني بالرغم وجود الشهرة وجود الادعاء الإجماع رواية هم موجودة، ولكن يمكن أن يستفاد من روايات الدخول في المسجد. بني في المسجد يستحب عند الدخول أن يقدم رجله اليمنى على اليسرى، وعند الخروج يقدم اليسرى على اليمنى. فماخذين منك ظاهرا الفقهاء أن مسألة الدخول في المرافق يكون عكس الدخول في المساجد من هالباب. بعدين شو يقولون؟ بعدين هنا هم مؤشرين إلى هاي النقطة.
يعني الرواية ما موجودة؟
لا الرواية ما موجودة. أي بلي ماخذيها ظاهرا عكس الدخول في المسجد. مسجد تقديم اليمنى على اليمنى. أي يمنى على اليسرى. وفي الخروج عكس والدخول في بيت الخلاء يكون عكس ذلك.
يعني هناك وارد رواية.
إيه بلي هنا عكس. ولو عرضت خدمتكم في الكتب الوسائل العملية في الكتب الفقهية يصرحون بذلك ولكن الرواية ما موجودة والدعية الإجماع عليه رواية ما موجودة ولي ماخذين ما نحن فيه ظاهرا ماخذين من روايات الدخول في المسجد. دخول في المسجد بما أنه مكان محترم ومقدس يقدم الأشرف على الشريف اليمنى أشرف من اليسرى يقدم
يعني شو يقول مستحب السنن النبي استحبار
لا مو سنن النبي معنانا كليا أنا عرض خدمتكم بعض هالمستحبات أصلا لا رواية ولا حديث وارد بالنسبة لي مع ذلك مشهور في ألسنة الفقهاء أنه مستحب مشهور إيمان مشهور في ألسنة الفقهاء مستحب مين زين المستحب الثالث رابع وقت أكون أن يستر رأسه وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس بل ستر الرأس يقولون بأنه يستحب بل عند الدخول وتقنعهم ولا مستحب ستر الرأس رواية ظاهرا ما موجودة بالنسبة لستر الرأس رواية بالنسبة لستر الرأس ما موجودة ولو هو المشهور في الألسن وأيضا في الكتب الفقهية ولكن لم ترد رواية على استحباب ستر الرأس نعم للتقنع موجود تقنع فلذا يقولون بأن الفقهاء الستر أعم من التقنع والتقنع أخص من الستر وصاحب العروة هم يصرح بذلك يقول ويجزي عن ستر الرأس يعني التقنع إذا واحد قنع ما يحتاج بعد الستر تحصيل حاصل بعد ويجزي عن ستر الرأس التقنع فإذا ستر الرأس
الفرق بين التقنع
والتقنع معلوم على الرأس ستر الرأس يشجي خلع رأس ستر الرأس أما التقنع لا رأسه
وخشمه
وما أدري بعد الحلج ماله هاي كلها داخل في التقنع نيبل ما شايف هذول من هذول اللي شال أخضر شال أخضر هذا يسموه تقنع يشدوا كل الرأس وكل الحنشو وحتى الخشم حتى الحلق هذا يسموه تقنع يبني هنا صاحب العروة يقول ستر الرأس والتقنع ستر الرأس لا رواية فيه تقنع رواية موجودة روايات متعددة موجودة ولكن هنا يقول صاحب العروة إذا تقنع يجزي عن ستر الرأس صريح كلام صاحب العروة يقول وأن يستر رأسه وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس قناة يجزي عن ستر الرأس زين روايات بالنسبة للتقنع موجودة بل من الروايات روايات عديدة موجودة من الروايات مرسلة علي بن أسباط عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إنه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله هذا رواية ولو هي مرسلة ولكن رواية تبين بلي استحباب القناع والتقنع هنا رواية ثانية في رواية أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته له قال يا أبا ذر أستحي من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي يا أبا ذر أتحب أن تدخل الجنة فقال نعم فداك أبي وأمي قال فاقصر الأمل واجعل الموت نصب عينيك واستحي من الله حق الحياة. خب هذا الإضافيات بس المهم هنا يصرح يقول والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي. هذه نقطة في هذه الرواية الطويلة يصرح بها. ثم كافي إن شاء الله باقي المستحبات هم غدا ما أدري.